ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يحييكم أجمل تحية، إذ نلتقي من جديد من حول كلمة الله المقدسة، وما زلنا نتناول الفصل السادس عشر من سفر الرؤيا. رأينا المرة الماضية أن الله بار في سكبه لجامات الغضب. يسوع هو الديان وهو المسؤول عن تنفيذ هذه العقوبات، ورغم ذلك لن تدفع هذه المعاناة الناس إلى التوبة. ووجدنا ما بين الجام السادس والسابع فاصلا يرمي إلى تزويدنا بالمزيد من التفاصيل، حيث تحدثنا عن حرب هرمجدون التي ستكون حربا شعواء تبدأ بقدوم العدو من الشمال في نحو منتصف فترة الضيقة، وتمتد هذه الحملة على طول ساحل فلسطين إلى وادي يهوشافاط وجبال أدوم، وتستمر نحو 3 سنوات ونصف تنتهي بمجيء المسيح لتأسيس الملك. التقينا بالثالوث الأنجس، ألا وهم إبليس وضد المسيح والنبي الكذاب، وهم يعملون معا على إرغام أمم العالم على القتال ضد الشعب في محاولة للقضاء على مقاصد الله على الأرض. قلنا بأن المسيح لن يأتي كلص للكنيسة التي تنتظره بشوق، لكن الرب يسوع سيأتي كلص للعالم في نهاية فترة الضيقة. نتابع التأملات في الفصل السادس عشر من الرؤيا ونقرأ ما تبقى منه ابتداء من الآية 17.
ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. وصارت المدينة العظيمة 3 أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه، وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا.
ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، هذه هي آخر سلسلة من الدينونات السبع قبل مجيء المسيح، وهذه هي الدينونة السابعة والأخيرة في آخر 7 دينونات، أي أننا هنا في نهاية فترة الضيقة. وفي هذه اللحظة فإن الشخص الوحيد القادر على تخليص هذه الشعوب وإقامة مملكة بارة وعادلة على الأرض وإحلال السلام في العالم هو الرب يسوع، لذا ينبغي علينا أن نثبت أعيننا عليه من الآن، فهو الديان. إن الرب يسوع يسيطر على الفضاء وهو يتأهب للقدوم إلى الأرض عن طريق السماء. يقول هيكل السماء، لقد ورد ذكر الهيكل مرارا وتكرارا، فقد ورد ذكره عند الحديث عن جامات الغضب والأبواق والختوم، لكنه مذكور مع جامات الغضب 6 مرات، أي أكثر من بقية الدينونات مجتمعة، ولن يكون هناك هيكل في أورشليم الجديدة، وبالتالي فمن الواضح أن هذا لا يشير إلى الكنيسة كما قلنا. سوف تدخل الأمة فترة الضيق العظيمة، ومن المعلوم لدينا أن البقية التي قوامها 144,000 ستجتاز هذه الفترة العصيبة، أي أنها ستبقى أمينة حتى الممات. كما أننا نعلم أن عددا كبيرا جدا من الأمم قد ختم، وأنهم سيجتازون فترة الضيق العظيمة أيضا. ونذكر مرة أخرى أن الكنيسة ليست من هذا المشهد. سوف يكون لدى الله طريقتان لتخليص الناس في فترة الضيقة، الأولى تخليصهم منها عن طريق إخراجهم من العالم تماما كما أخذ أخنوخ قبل دينونة الطوفان، وثانيا عن طريق تخليصهم وهم فيها كما فعل مع نوح أثناء الطوفان. فمن المؤكد أن الله سيخلص أشخاصا خلال فترة الضيقة، لكن الكنيسة لن تكون جزءا من ذلك لأنها تكون قد اختطفت قبل الضيقة. فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش، لا يتم تحديد هذا الصوت لنا، لكن من المرجح أنه صوت ابن الله. أما رسالته فمدونة لنا وهي قد تم، وهذه هي المرة الثانية التي نسمعه فيها يقول هذه العبارة. فحينما كان معلقا على الصليب قال قد أكمل، أي قد تم. وفي ذلك الوقت من التاريخ كان فداء الإنسان قد تم والخلاص قد أكمل له. فما من شيء يمكن للإنسان أن يسهم فيه في خلاصه، بل عليه فقط أن يقبله بالإيمان. وبالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا خلاص الله، فما من شيء يمكنهم القيام به للنجاة من دينونة الله، فقد تم كل شيء. لذا لا عجب أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول: فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. المسيح هو الديان، ودينونة الضيقة قد اكتملت الآن، وما من شيء قد تبقى سوى الدينونة، دينونة العرش العظيم الأبيض. كانت البروق والأصوات والرعود هي وسيلة الإعلان في بداية الضيقة بأن الدينونة أصبحت وشيكة، والآن في نهاية الضيقة تحدث أصوات ورعود وبروق، وأيضا زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض. هذه هي الزلزلة التي ستهز العالم كله. عدد 19-21: وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه، وكل جزيرة هربت، وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد، لأن ضربته عظيمة جدا. بهذا تنتهي فترة الضيقة العظيمة. سوف تحدث زلزلة عظيمة تقسم المدينة العظيمة، ألا وهي أورشليم، والهزة الأرضية تقسم المدينة إلى ثلاثة أجزاء. ورغم أن مركز الزلزلة سيكون أورشليم، إلا أنها لن تكون محصورة فيها، لأننا نقرأ أن مدن الأمم قد سقطت، وهذا إنما يدل على حجم واتساع رقعة الدمار الناجم عن هذه الزلزلة. يرد ذكر بابل بالتحديد مرة أخرى، فقد ورد ذكرها في الآية 8 من الفصل 14، والتي تقول: ثم تبعه ملاك آخر قائلا: سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقت جميع الأمم من خمر غضب زناها. وسوف يقدم لنا الفصلان التاليان مزيدا من التفاصيل عن بابل. وكل جزيرة هربت، هذا يدل على أن مواقع الجزر ستتغير بسبب الزلزلة، وستكون آخر دينونة هي عاصفة البرد التي ستكون عظيمة جدا، وبرد عظيم نحو ثقل وزنة، وكانت الوزنة اليونانية تبلغ نحو 25 كيلوغراما. وبحسب ما قاله المؤرخ يوسفوس، فقد قامت المنجنيقات الرومانية برمي حجارة بحجم الوزن على أورشليم في سنة 70 للميلاد، حينما قام القائد الروماني تيتوس بهدم المدينة. وهكذا صديقي، فإن دينونة البرد تختم فترة الضيقة العظيمة. هذا يأتي بنا إلى الفصل 17 من الرؤيا. في الفصلين 17 و18 سوف نرى دينونة البابلتين. فسوف نرى أولا الكنيسة المرتدة في الضيقة العظيمة في الفصل 17، ثم نرى ليس بابل الدينية فحسب، بل وأيضا بابل التجارية في الفصل 18. هناك الكثير من الأمور التي ستصل إلى مرحلة الأزمة في الضيقة العظيمة، بحيث أنه من الصعب الفصل بينها. لهذا نجد أن الكثير من المفسرين يختلفون فيما بينهم على التفاصيل، وقد لاحظنا ذلك أثناء دراستنا لسفر الرؤيا. فرغم أننا قد نتفق على نظام التفسير، إلا أننا قد نختلف على التفاصيل. لكن لا ينبغي لهذا أن يقلق المؤمنين، لأن الكثير من التفاصيل لن تتضح إلا بعد أن يدخل العالم في فترة الضيقة العظيمة ويواجه ذروة كل واحدة من هذه الأزمات. يبدو هذا جليا بصورة خاصة فيما يتعلق بالبابلتين في الفصلين 17 و18. والأسئلة التي تطرح غالبا هي: هل هناك بابلتان؟ وهل تقعان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين؟ هل هما مدينتان بالمعنى الحرفي للكلمة أم أنهما متشابهتان؟ وسوف تتضح الإجابات على هذه الأسئلة أكثر فأكثر حينما يصبح فداؤنا أقرب إلينا، لكن يبدو في الوقت الحاضر أن هناك مدينتين منفصلتين. هنا في الفصل 17 نجد بأنها بابل السرية، الكنيسة الكونية المرتدة، فكنيسة ثياتيرا الموصوفة في الآيات 18 إلى 29 من الفصل الثاني من الرؤية، والتي سمحت لإيزابل بأن تعلم، ستصبح هي الكنيسة المرتدة في فترة الضيقة، وستحقق هدف المرتدين في وقتنا الحاضر من مختلف الأنظمة العالمية بما فيها الوثنية والبدع والهرطقات. وحتى في الكنائس المحافظة سوف يكون هناك قوم ليسوا بمؤمنين، وفي فترة الضيقة سوف ينضم هؤلاء إلى هذه المنظمة الكبيرة التي قد تدعو نفسها كنيسة رغم أنها ليست كذلك، فالكتاب المقدس يدعوها بالزانية، وما من شك أنه ما من لقب أحقر من هذا، إنها تدعى بابل السرية بسبب أصلها، ففي حادثة برج بابل حاول الإنسان أن يتفوق على الله، وتحت حكم نمرود أصبحت بابل منشأ جميع الديانات الباطلة، وسوف يتحقق حلم نمرود في النصف الأول من الضيقة، حيث أن الكنيسة الكونية تهيمن على الوحش، فالكنيسة التي ينبغي أن تكون عروس المسيح صارت زانية هنا، وهذه الكنيسة مذنبة بالزنا الروحي حيث أنها باعت نفسها للعالم. وقد أشرنا صديقي أثناء دراستنا للكنائس السبع في الفصلين الثاني والثالث من الرؤية إلى أن الكنيسة في فيلادلفيا تمثل الكنيسة التي ستخطف قبل بدء الضيقة، وقال المسيح لتلك الكنيسة: أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة، وساعة التجربة هي الضيقة العظيمة التي تحدثنا عنها. لن تدخل الكنيسة الحقيقية في فترة الضيقة، بل ستخطف قبل أن تبدأ هذه الفترة، ويلزمنا هنا أن نكون محددين تماما. فمن هو الذي سيخطف؟ لن يتم خطف طائفة معينة ولا كنائس بعينها، بل التي ستخطف هي كنيسة المسيح، أي جميع المؤمنين الحقيقيين في المسيح. أما بقية أعضاء الكنيسة فسيبقون هنا على الأرض ليدخلوا الضيقة. ينبغي علينا أن ندرك أن هؤلاء الباقين ليسوا مؤمنين حقيقيين ولا هم جزء من كنيسة الرب، فهو لم يدعوهم أبدا بأنهم كنيسته، بل دعاهم بالزانية، فهي تمثل نظاما دينيا زائفا يهيمن على الوحش في النصف الأول من الضيقة، لكن الوحش يبغض هذا النظام، وفي النصف الأخير من الضيقة يقوم الوحش بقتل الزانية ليقيم ديانته الخاصة به. ويعلق دكتور بنتيكوست على نظام الزانية في كتاب له بعنوان الأمور الآتية، فيقول: الوحش الذي كان خاضعا لنظام الزانية يقوم على الزانية ويقتلها ويقضي على نظامها الكامل. ومما لا شك فيه أن نظام الزانية كان منافسا لعبادة الوحش التي كان يروج لها النبي الكذاب، لذا فقد قام الوحش بقتل الزانية كي يصبح هو موضوع العبادة الباطلة، حيث أنه يدعي بأنه الله. سوف يعاد بناء بابل كما رأينا في إشعياء وإرمية، أما هنا في الفصلين 17 و18 فسوف نراها وقد دمرت. بابل الدينية ستدمر من قبل الوحش، وبابل التجارية ستدمر عند عودة المسيح. بابل الدينية ستبغض من قبل الوحش، وبابل التجارية ستحظى بالقبول من قبل العالم. بابل الدينية ستدمر في نهاية النصف الأخير من الضيقة، ويذكر النبي زكريا في فصل الخامس من نبوته شيئا مدهشا بهذا الخصوص. قد لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن هول هذه الصورة هنا، كما قلنا قبل قليل فإن الزانية هي الكنيسة الزائفة، والوحش والإمبراطورية الرومانية المستردة التي سيعيد ضد المسيح بناءها بمساعدة الكنيسة الزائفة. يقول العددان الأول والثاني من الفصل 17 من الرؤية: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجمات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. الزانية العظيمة هي ذلك الجزء من الكنيسة الذي سيبقى على الأرض بعد اختطاف الكنيسة الحقيقية، وستتألف هذه الكنيسة الزائفة من أولئك الذين لم يثقوا أبدا بالرب يسوع مخلصا لحياتهم، فهم لم يكونوا أعضاء في جسد المسيح. وهناك أمور محددة تقال عن هذه الكنيسة، فهي الجالسة على المياه الكثيرة، والمياه تشير إلى جموع عظيمة من الشعوب والأمم، فالزانية ستسيطر على العالم كله، وهي التي زنى معها ملوك الأرض. هذا يبين تحالفا غير مقدس بين الكنيسة المرتدة والدولة في تلك الفترة، وسوف يؤدي هذا إلى جعل العالم يخضع لتأثير الوحش الطالع من البحر والوحش الطالع من الأرض، فسوف تستخدم الكنيسة المرتدة للسيطرة على الجموع، وستخضع الكنيسة المرتدة لهذا الترتيب طمعا في المكانة السياسية والسلطة. وهكذا حينما ترفض ما هو حقيقي فإنك تصبح عرضة لما هو زائف. وقد كتب الرسول بولس إلى أهل تسالونيكي أنه حينما يرفض أحدهم محبة الحق في أنهم يمكن أن يخلصوا، فإنهم يصبحون معرضين لتصديق الكذبة الكبرى. ويقول دينونة الزانية العظيمة، سوف يدفع الله كأس دينونته إلى شفاه الزانية، لكن من هو الذي سيقتلها؟ الوحش هو من سيقتلها بنفسه، فضد المسيح والنبي الكذاب لن يرغبا في وجودها بعد أن فرغا منها وبعد أن حققت غايتهما. إن ضد المسيح يرغب في أن يحظى هو بالعبادة، وهو لا يريد أي منافسة له من قبل الكنيسة الزائفة. سأتوقف عند هذا الحد أصدقائي على أن أستكمل الحديث في المرة القادمة. أترككم في سلام الله ورعايته.